من تسجيلات الوقف الصوتي بالتعاون مع موقع رسول الله دوت نت. كتاب يا أيها الذين آمنوا، نداء الله تعالى للمؤمنين، بقلم علي بن نايف الشحود، بصوت محمد السعدني. النداء 31، وجوب العدل بالشهادة وغيرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. سورة المائدة، الآيتان 8 و9. يا أيها الذين آمنوا، ليكن همكم ودأبكم التزام الحق في أنفسكم بدون اعتداء على أحد وفي غيركم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابتغاء مرضات الله وحده، لا لأجل إرضاء الناس واكتساب السمعة الحسنة عندهم. وكونوا شهداء بالعدل، أي القسط، دون محاباة لمشهود له ولا لمشهود عليه. فالعدل ميزان الحقوق، ومتى وقع الجور في أمة زالت الثقة من نفوس الناس، وانتشرت المفاسد وتقطعت روابط المجتمع. ولا تحملنكم عداوتكم الشديدة لقوم وبغضكم لهم على عدم العدل في أمر الشهادة لهم بحقهم إذا كانوا أصحاب حق، أو على عدم الحكم لهم بذلك. فالمؤمن يؤثر العدل على الجور والمحاباة، ثم يؤكد الله تعالى أمره السابق بضرورة إقامة العدل وأداء الشهادة بالقسط، فيقول: اعدلوا، لأن العدل أقرب لتقوى الله وأبعد عن سخطه. واتقوا سخط الله وعقابه، لأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ظاهرها وباطنها. واحذروا أن يجازيكم بالعدل على ترككم القيام بالعدل. وعد الله الذين آمنوا به وبكتبه ورسله وعملوا الأعمال الصالحة التي يرضاها ربهم، مثل العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراعاة جانب الله في أوامره ونواهيه، في أنفسهم وفي روابطهم الاجتماعية، بأنه سيغفر لهم ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويثيبهم بالأجر العظيم، وهو الجزاء المضاعف على الإيمان والعمل الصالح، فضلا منه ورحمة من لدنه. لقد نهى الله الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام على الاعتداء، وكانت هذه قمة في ضبط النفس والسماحة يرفعهم الله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم. فها هم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل، وهي قمة أعلى مرتقا وأصعب على النفس وأشق، فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده، تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض. إن التكليف الأول أيسر، لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء. أما التكليف الثاني فأشق، لأنه إجراء إيجابي يحمل النفس على مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوئين. والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة، فيقدم له بما يعين عليه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، ويعقب عليه بما يعين عليه أيضا: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع الله، حين تقوم لله متجردة عن كل ما عداه، وحين تستشعر تقواه وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور. وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق ويثبتها عليه، وما غير القيام لله والتعامل معه مباشرة والتجرد من كل اعتبار آخر يملك أن يستوي بهذه النفس على هذا المرتقى. وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء المشنوئين كما يكفله لهم هذا الدين حين ينادي المؤمنين به أن يقوموا لله في هذا الأمر وأن يتعاملوا معه متجردين عن كل اعتبار. وبهذه المقومات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير الذي يتكفل نظامه للناس جميعا معتنقيه وغير معتنقيه أن يتمتعوا في ظله بالعدل، وأن يكون هذا العدل فريضة على معتنقيه يتعاملون فيها مع ربهم مهما لاقوا من الناس من بغض وشنآن. وإنها لفريضة الأمة القوامة على البشرية مهما يكن فيها من مشقة وجهاد، ولقد قامت هذه الأمة بهذه القوامة وأدت تكاليفها هذه يوم استقامت على الإسلام، ولم تكن هذه في حياتها مجرد وصايا ولا مجرد مثل عليا، ولكنها كانت واقعا من الواقع في حياتها اليومية، واقعا لم تشهد البشرية مثله من قبل ولا من بعد، ولم تعرفه في هذا المستوى إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة. والأمثلة التي وعاها التاريخ في هذا المجال كثيرة مستفيضة، تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية قد استحلت في حياة هذه الأمة منهجا في عالم الواقع يؤدي ببساطة ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة. إنها لم تكن مثلا عليا خيالية ولا نماذج كذلك فردية، إنما كانت طابع الحياة الذي لا يرى الناس أن هناك طريقا آخر سواه. وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديارها بما فيها جاهلية العصور الحديثة، ندرك المدى المتطاول بين منهج يصنعه الله للبشر ومناهج يصنعها الناس للناس، ونرى المسافة التي لا تعبر بين آثار هذه المناهج وآثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة. إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون بها، ولكن هذا شيء وتحقيقها في عالم الواقع شيء آخر، وهذه المبادئ التي يهتف بها الناس للناس طبيعي ألا تتحقق في عالم الواقع. فليس المهم أن يدعى الناس إلى المبادئ، ولكن المهم هو من يدعوهم إليها. المهم هو الجهة التي تصدر منها الدعوة، المهم هو سلطان هذه الدعوة على الضمائر والسرائر، المهم هو المرجع الذي يرجع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق هذه المبادئ. وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدعو إليها هو سلطان الدين المستمد من سلطان الله، فما يقوله فلان وعلان على ما يستند، وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين يعودون إليه بكدحهم وكدهم في تحقيق هذه المبادئ؟ يهتف ألف هاتف بالعدل وبالتطهر وبالتحرر وبالتسامي وبالسماحة وبالحب وبالتضحية وبالإيثار، ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب، لأنه دعاء ما أنزل الله به من سلطان. ليس المهم هو الكلام، ولكن المهم من وراء هذا الكلام. ويسمع الناس الهتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات مجردة من سلطة الله، ولكن ما أثرها؟ إن فطرتهم تدرك أنها توجيهات من بشر مثلهم، تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى وقصور، فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس، فلا يكون لها على فطرتهم من سلطان، ولا يكون لها في كيانهم من هزة، ولا يكون لها في حياتهم من أثر إلا أضعف الأثر. ثم إن قيمة هذه الوصايا في الدين أنها تتكامل مع الإجراءات لتكييف الحياة، فهو لا يلقيها مجردة في الهواء. فأما حين يتحول الدين إلى مجرد وصايا وإلى مجرد شعائر، فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق، كما نرى ذلك الآن في كل مكان. إنه لابد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين، وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه، ينفذها في أوضاع واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات. وهذا هو الدين في المفهوم الإسلامي دون سواه، الدين الذي يتمثل في نظام يحكم كل جوانب الحياة. وحين تحقق الدين بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة، أطلت على البشرية كلها من تلك القمة السامقة، والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة، كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية العربية وغيرها على السواء. وحين تحول الدين إلى وصايا على المنابر وإلى شعائر في المساجد، وتخلى عن نظام الحياة، ولم يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إنه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوتهم من عرض الحياة الدنيا، وهم ينهضون بالتكاليف العليا، والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها ولجاجها في هذه الأرض. ثم هو العدل الإلهي الذي لا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار. ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين وأنظارهم بهذا العدل وبذلك الجزاء، لتتعامل مع الله متجردة من كل النوازع المعوقة من ملابسات الحياة. وبعض القلوب يكفيها أن تشعر برضاء الله وتتذوق حلاوة هذا الرضا، كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق. ولكن المنهج يتعامل مع الناس جميعا مع الطبيعة البشرية، والله يعلم من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم، وحاجتها كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين المكذبين. إن هذا وذلك يرضي هذه الطبيعة، يطمئنها على مصيرها وجزائها، ويشفي غيظها من أفاعيل الشريرين، وبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من تكره من هؤلاء، بعد أن تلقى منهم ما تلقى من الكيد والإيذاء. والمنهج الرباني يأخذ الطبيعة البشرية بما يعلمه الله من أمرها، ويهتف لها بما تتفتح له مشاعرها وتستجيب له كينونتها. ذلك فوق أن المغفرة والأجر العظيم دليل رضا الله الكريم، وفيهما مذاق الرضا فوق مذاق النعيم. استمعتم إلى النداء 31، وجوب العدل بالشهادة وغيرها. تأليف علي بن نايف الشحود، بصوت محمد السعدني.